أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وفيكم. هذا السائل محمد حجازي، مصري ومقيم بالمملكة، يقول سماحة الشيخ نرجو الرد على هذه الأسئلة، ومنها هذا السؤال: هل للمسلم أن يقرأ في كتب أهل الكتاب؟ وإذا كان الجواب بنعم، هل يستوي في ذلك من عنده قدر من العلم الشرعي وغير ذلك؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أغنانا الله عن كتب أهل الكتاب بالقرآن العظيم، فلا ينبغي القراءة في كتبهم، لأن هذا قد يزور إلى الشك والريب والفتنة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمر يقرأ في شيء من التوراة فأنكر عليه ذلك، وقال: لا في شك يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء لقية، والله لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه لضللتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الواجب على المؤمن الإقبال على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته، وأن لا ينظر في كتب أهل الكتاب إلا أهل العلم والبصيرة، إذا دعت الحاجة إلى الرد عليهم من كتبهم أهل العلم والبصيرة والفهم، هذا لا بأس عند الحاجة، كما فعل الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وإلا فعامة الناس وعامة الطلبة لا ينبغي أن ينظروا فيها ولا يلتفتوا إليها، لأن ذلك قد يضرهم، قد يسبب لهم مشاكل وفتن وشبهات. فالواجب الحذر من ذلك والعناية بالقرآن والإقبال عليه والاكتفاء به مع سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ: ما الفرق بين السنة والنافلة؟ فاختلط على كثير من الأشخاص معنى كل منهما عند كثير من المسلمين، لعل لكم توجيه.
النافلة هي التي لم يفرضها الله، تسمى نافلة، مثل صلاة الضحى، الوتر، الرواتب، سنة الوضوء، هذه على نافلة. أما صلاة الظهر الفريضة والعصر والمغرب هذه قالها فريضة، والحج الحج الأول يسمى فريضة، والحج الثاني للشخص يسمى نافلة، صوم يوم الاثنين والخميس نافلة، صوم رمضان فريضة، وهكذا. والسنة فيها تفصيل، تطلق السنة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، على سنة، وتطلق السنة على النافلة، سمى صلاة الضحى سنة وسمى نافلة. فالسنة مرادفة للنافلة في بعض الأحيان، فتطلق على ما ليس بفرض وهو مشروع، مثل صلاة الضحى الوتر على سنة يعني ليس بواجب. وتطلق السنة على أفعال النبي وأقواله وسيرة عليه الصلاة والسلام، وتطلق السنة على ما يخالف البدعة. يقال مثلا صيام الاثنين وخميس، وخميس سنة، كحصد رجب بالصيام أو الجمعة بالصيام بدعة، صيام السنة كلها بدعة، الله نهى عنه، ليس بقربة، من لا صام من صام الأبد، إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر صام يوم الاثنين والخميس هذه قال سنة. هذه وجوه السنة، تكون تضع على النافلة وعلى ما هو مشروع ليس بواجب وعلى ما هو ضد البدعة.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في بعض البلاد وعندما تشيع الجنازة ينتشر عادة بين كثير من المسلمين، فعندما يرون النعش المحمول، وذلك يقول فعندما يرون النعش المحمول به الميت يقومون بالإشارة إليه بسبابتهم وينطقون بالشهادة، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟
لا أعلم وله أصلا، لكن السنة إذا رأوا فليقوموا. النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فإن للموت فزعا. قال الأفضل يقوم إذا رآها حتى تخلفه، حتى تجاوز، وليس بواجب، لأن الرسول قام وقعد، كلا على أنه ليس بواجب القيام، لكن سنة. أما الإشارة بالأصل ما أعرف لها أصلا، والشهادة ما أعرف لها أصلا.
يقول: بعد موت كل الخلائق ومنهم الملائكة وبقاء المولى عز وجل، كيف حال بني آدم في هذه اللحظة؟ وهل هم ينعمون ويعذبون؟
الله أعلم، هذا إلى الله جل وعلا. إذا قامت القيامة خرج الناس من قبورهم ثم يصلون إلى ما يستحقون، هذا يصل إلى النار وهذا يصل إلى الجنة على حسب أعمالهم. أما حال خروجهم فهم في كرم شديد ويوم عظيم شديد الأهوال، لكن الله يسهل على المؤمن وهو عسير على الكافرين. أما تفصيله فإلى الله سبحانه وتعالى، لكنه يوم عظيم يوم عسير يوم شديد الأهوال، لكن الله يسهله على المؤمن جل وعلا. قال تعالى جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافر غير يسير. لكن المؤمن يسهل الله عليه كل شيء بسبب إيمانه وتقواه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: نحن من سكان الريف حيث يكثر الماء وتوجد الزراعة ويترتب على ذلك انتشار البعوض خاصة في فصل الصيف، عندما نؤدي الصلوات لصلاة المغرب والعشاء والفجر فإننا نتأذى من لدغ البعوض، وإذا تركناه يلدغنا انشغلنا به عن الصلاة ولم نتدبر القراءة ولا التسبيح، وإذا دفعناه ترتب على ذلك حركة كثيرة في الصلاة وأدى إلى قتل كثير من هذا البعوض ونحن في الصلاة، فما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ وما توجيهكم لنا؟
المشروع تحمل الصبر والعلاج قبل الصلاة، وهو يعالج محل الصلاة بالمبيدات التي تبيد هذا البعوض حتى يكون وقت الصلاة قد استراح، حتى لا يشتغل بالبعوض. وشو الحركة اليسيرة يعفى عنها، شيء يسير في الصلاة يعفى عنه، لكن كون المصلين يشتغلون بالبعوض شغلا كثيرا هذا لا يجوز. الواجب التصبر والتحمل، إلا إذا تيسر ما يبيد قبل الصلاة، يستعمل ما يبيد من المبيدات حتى يكون المصلون في وقت الصلاة مستريحين من شره. والحركة اليسيرة التي مثل يكون يغطي قدميه عن المعوض، هنا يغطي يديه عن المعوض بشده أو بعطرته، ما يضر هذا الحمد لله، شيء يعفى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وهو حامل الأمامة من زينب، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وصلى على المنبر يصعد وينزل عليه الصلاة والسلام. فالحركة اليسيرة في صلاة الكسوف صلى بالناس، فلما عرض عليه الجنة تقدم، ولما عرض عليه النار تأخر وتأخر الناس، فهذه الأشياء تعرض الإنسان خفيفة شو حالك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول في هذا السؤال هذا السائل سماحة الشيخ عبد العزيز: القبر أول منازل الآخرة، وفيه يكون السؤال لابن آدم عن ربه ودينه والرجل الذي بعث إليهم، وبعد السؤال يقال للعبد: إن كان من أهل الجنة انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة، وإن كان من أهل النار يقال له عكس ذلك، وعليه يكون العبد قد علم هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. ولكن سماحة الشيخ، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتناول يوم القيامة بما فيها من بعث واستلام للصحائف والحساب والميزان والصراط، كلها تبين بأن ابن آدم لا يعلم هذا المكان من الجنة أو من النار إلا بعد المرور على الصراط. نرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ذلك مأجورين.
لا ملافات في هذا كله، المؤمن يرى مقعده في الجنة حتى يستبشر بذلك ويجيه من طيبها وريحها، ويرى مقعد من النار الذي عافاه الله ونصره عنها حتى يسر بذلك. وهذا للمؤمن في قبره، وقد وفي الاخره اذا فرغ من حساب واعطى كتابه بيمين صار الى منزله في الجنه، والحمد لله ما نم منافات، يبشر به في القبر ويوم القيامه يرشده الله الى منزله في الجنه بعد انتهاء الحساب وبعد تجاوز الصراط. الله يرشده حتى يصل الى منزله في الجنه، هو ادل عليه منزله في الدنيا، وهذا من رحمه الله وتيسيره جل وعلا، ولا منافات، هو يعلمه ينزل في الجنه باحوال الملائكه له، وهكذا ما وقاه الله من النار، ولكن بعد الصراط بعد الحساب والجزاء وبعد الصراط يرشده الله الى منزله في الجنه،
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السؤال الأخير في رسالة السائل محمد حجازي، مصري ومقيم بمكة المكرمة، يقول سماحة الشيخ: هناك ما يسمى بالتواشيح والابتهالات الشرعية أو الدينية، وهي عبارة عن عبارات مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء من الأدعية يؤديها بعض الأشخاص الذين يملكون صوتا حسنا. هذه التواشيح لا يصحبها شيء من المعازف، ما رأي سماحتكم فيها؟ يقول هذا السائل: هناك ما يسمى بالتواشيح والابتهالات الدينية، وهي عبارة عن عبارات لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء من الأدعية يؤديها بعض الأشخاص الذين يملكون صوتا حسنا. هذه التواشيح لا يصحبها شيء من المعازف، ما رأي سماحتكم فيها، وما حكم الاستماع إليها مأجورين؟
هذه التواشيح لا نعرف تفصيلها، فإذا كانت عبارات قد توقع في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما لا يجوز وصفه به حرمت، أو كانت بألفاظ مبتدأة حرمت. وإنما السنة عند الدعاء أن يصلي على النبي ويكفي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما سمع رجلا يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله، قال: إذا صلى أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو. هذه خير من التواشيح، التواشيح لا حاجة إليها، قد تكون فيها شر قد يكون بدعة. فإذا أراد الدعاء يحمد الله يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو. والنبي علمه كيف الصلاة، قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالمؤمن عند أراد الدعاء يدعو يحمد الله: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة المشروعة ثم يدعو. ولا هذه لك واشيح ما أنزل الله من سلطان كأشعار أو كلمات قد يكون فيها غلو، لا، يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية ثم يدعو بما أحب من غير البلاء وأحب.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من سوريا هذا السائل أحمد الشفري يقول: إذا توفر الماء وهذا الماء يكفي للوضوء ولا يكفي لرفع الجنابة، فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة والوضوء بالماء لكل صلاة؟
نعم، إذا كان الماء قليلا الذي يستطع يكمل به الغسل يتوضا وضوء الصلاة يتمم بذلك، لأن الرسول يقول: إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا معنى قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الماء قليل توضأ به وتيمم، من هذا قصر عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اشتد عليه البرد وخاف من ذلك توضأ ثم تيمم للجنابة. هذا إذا كان الماء قليلا توضأ منه وتيمم للجنابة. وهكذا لو كان الماء عنده لا يكفيه إلا لشرب به وأكله يتيمم للجنابة وغيرها ويكفي. المقصود أنه يعمل ما يستطيع، إذا كان الماء قليلا لا يتمكن من الاغتسال به توضأ منه، وإن كان الوضوء أيضا قد يشق عليه لأنه قليل لا يتوضأ، خليه لشربه ويتيمم والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ: هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر بدون سفر لأي سبب آخر؟
الصواب لا يجوز، كان يجوز الأول ثم شرع الله الأوقات، كان في أول الإسلام يجوز ثم شرع الله الأوقات، فوجب أن تقع الصلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، إلا العلة كالسفر يجوز الجمع، أو مرض أو مطر كمطر والدحر يجوز الجمع كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام.
من ضمن أسئلة هذا السائل من سوريا يقول: طفل صغير توفيت والدته وقامت امرأة بتربيته في بيتها مع أولادها بدون رضاع، هل تصبح هذه المرأة وبناتها محرمات عليه؟
التربية لا يجعلها مرضعة، إذا ربت المرأة صبيا صغيرا ولم ترضعه فإنه لا يكون ولدا لها ولا يكون أحل لأولادها، بل هو أجنبي، لا تخلو به ولا بنات ولا بناتها إلا بالرضاع. إذا رضعته 5 رضعات في الحولين كان أما لها. أما مجرد التربية يكون أحسن فيه ربته هذا لا تكون به أما لها، ولا يكون بناتها أخوات له، بل هو أجنبيون جميعا.
خالد سليمان مصري ويعمل في دولة قطر، أرسل إلى البرنامج بمجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال ويقول: سماحة الشيخ، هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أو في الصلاة؟
نعم، إذا صلى عليه في السجود على الدعاء مستحب، يحمد الله ويصلي على النبي ويدعو في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، وفي دعوات أخرى خارج الصلاة يحمد الله ويصلي على النبي ويدعو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ظاهر بن عبيد: إذا أراد صلى أحد فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء. هذا هو السنة، أن يبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، ولو في السجود أو في آخر الصلاة أو في وقت آخر غير الصلاة.
يقول السائل في رسالته أو في سؤاله: هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر؟ فقد أفتى لنا بعض الإخوة في ذلك مأجورين.
نعم، إذا رأى مصلحة في ذلك عجلها، إذا رأى مصلحة في ذلك لا بأس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل من العباس في بعض الزكاة رضي الله عنه، فالمقصود أن إذا رأى تعجل في مصلحة فهو مسارع الخيرات، مثل زكاة تحل في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين وعجلها لهم في رجب أو في جمادة فهو معجوب لا بأس. نعم.
أليس شرطاً سماحة الشيخ أن يحول عليه الحول؟
مو بشرط، لا.
أليس شرطاً؟
شرط الوجوب.
طيب.
لا تجب عليه حتى يحول الحول، لكن لو أجلها قبل أن يحول طلباً للفضل فهو معذور.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل والذي أرسل بمجموعة من الأسئلة صالح سعيد من اليمن أو صالح سعد من اليمن يقول في هذا السؤال: كثيرا سماحة الشيخ ما نسمع عن العقيدة الواسطية فلا ندري ما معنى الواسطية، فهل يعني بذلك العقيدة الصحيحة أم ماذا يعني؟ وجهونا في ضوء سؤالنا، فنحن مجموعة من طلاب العلم.
العقيدة الواسطية كتاب ألفه أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الملقب شيخ الإسلام بن تيمية والملقب تقي الدين، المولود 61 و600 والمتوفى 28 و700، وهو من الأئمة المجتهدين ومن أهل السنة والجماعة، بل هو من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله، وله المؤلفات الكثيرة من أهل منهاج السنة في الرد على المعتزلة والرافضة، ومنها كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ومنها كتابة العقيدة الواسطية. سمت الواسطية لأنه كتبها إلى أهل واسط في العراق، كتبها إليهم فقيل لها الواسطية لأنه كتبها إلى جماعة سألوه من أهل واسط فقيل لها الواسطية. وله رسالة أخرى في العقيدة يقال لها الحموية، كتبها إلى أهل حماة في الشام. وله رسالة أخرى ثالثة في الصفات تسمى التدبرية، كتبها إلى أهل تدمر في بلاد الشام. هذا أسباب التسمية. واسطية لأنها عقيدة كتبت لأهل واسط، حموية عقيدة كتبت لأهل حماة، تدمرية عقيدة كتبت لأهل تدمر، وهي كتب ثلاثة عظيمة في عقيدة السنة والجماعة مفيدة نوصي بقراءتها والاستفادة منها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل صحيح أن الأولياء تحدث لهم كرامات خارقة للعادة كالمشي على الماء والمكاشفات كالنظر إلى اللوح وظهور الملائكة وغير ذلك؟
نعم، الأولياء لهم كرامات يكرمهم خلقا من العادة، إذا كانوا مستقيمين على طاعة الله ورسوله أتقى لهم كرامات عند الحاجة، عند حاجتهم أو عند إقامة حجة على غيرهم، حجة الدين على غيرهم، قد يخلق الله لهم العادة بكرامة. ومن ذلك ما وقع لعباد بن بشر وأسيد بن حضير، كان زار النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما خرج من عنده أضاءت لهما أسواطهما كالسراج في الطريق حتى وصل إلى أهلهما، كرمة من الله لهما، كل واحد صوته كان يضيء لها الطريق. ومن هذا قصة طفيل الدوسي رئيس دوس لما أسلم وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية حتى يصدقه قومه، سأل الله جعل له آية فصار له نور في وجهه من السراج مما أطلع أهلبه، فقال يا ربي في غير وجهي، فجعله الله في سوطه إذا رفعه استنار في السراج، فأسمع قومه على يديه وهداه الله في أسبابه. وهناك وقائع أخرى لأولياء الله عند الشدائد، مثل ما وقع لجريج لما ظلمته البغي رأت أنها زنا بها وأن حملت منه وهي كاذبة، فجاءه أهل بلده وخدموا عليه صومعته، فقال ما بالكم؟ قالوا زنيت بهذا. سبحان الله، ما زنيت بها، هات الغلام. جاب غلامه فوضع اسمعه على الغلام،
الله
توه مولود، فقال من ابوك يا هذا الغلام؟ قال ابوي فلان الراعي
اللي
زنى بالمراه.
الله،
فلما انطقه الله وهو صغير قالوا نعيد لك صومعتك من الذهب، قال لا ردوها طي، ردوها من الحاله الاولى، المقصود براءتي مما رميتم اليه الحمد لله. وقصص كثيره في هذا. نعم،
احسن الله اليكم سماحه الشيخ. يقول هذا السائل: قرأت في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي بأن الإنسان خلق ملزما بأعماله سواء كانت خيرا أم شرا وليس له الاختيار، واستدل بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله، واستدل بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بأنه يكتب على كل إنسان وهو في بطن أمه يكتب عمله شقي أو سعيد. وقرأت في بعض الكتب بأن الإنسان مخير في أعماله بدليل قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم. فأنا الآن في حيرة، أفيدونا سماحة الشيخ في ذلك، فأنا أريد نعرف الجواب الصحيح.
أهل السنة والجماعة على أن العبد مخير ومسير، لا يخرج عن قدر الله، والله أعطاه سبحانه العقل يتصرف يأكل ويشرب ويعمل ويأمر وينهى يسافر ويقيم، له أعمال كما قال تعالى: لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا شاء الله، سأل لهم مشيئة، قال لمن شاء ذكره، قال إن الله بما تعمل بصير، إن الله خبير ما يصنعون. فالعباد لهم أفعال يأمرون وينهون يسافرون ويقيمون يصلون ينامون يعادون ويحبون، لهم أعمال، لكنهم لا يخرجون عن قدر الله. الله قدر الأشياء سبحانه وتعالى، قدر الأشياء في سابق علمه، لا يخرجون عن قدر الله، لكن ليسوا مجبورين، بل هم مختارون، لهم اختيار ولهم عمل. ولهذا خاطبهم الله وأمرهم ونهاهم وأخبر عن أعمالهم أنهم خبير بأعمالهم: فهو ربك نسألهم أجمعين عما كانوا يعملون، إن الله خبير ما يصنعون، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأهل بدر، إلى غير ذلك. فالواجب على المؤمن أن يعرف هذا. أهل السنة والجماعة يقولون: العبد مختار، له فعل وله اختيار وله إرادة وله عمل، لكنه لا يخرج عن قدر الله. ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماء بخمسين الف سنه، وكان اشرع منه. وكذا قدر اعمال العبد في بطن امه بعد مضي الشهر الرابع يكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد، ما يخرج عن قدر الله، لكن له احمال وله تصرفات لا يخرج بها عن قدر الله، فهو يسافر يصلي يصوم يزني يسرق يعق يقطع الرحم يطيع يسافر يصل فلانا يقطع فلانا يرحم فلانا ويؤذي فلانا يحسن إلى فلان ويسيء إلى فلان، له أعمال طيبة وخبيثة، فهو مأجور على طيبة ومأجور على خبيثة، والله جازي على أعماله طيبة والخبيث، على الطيبة في الجزاء الحسن وعلى أعماله الرديئة بما يستحق، وقد يعفو إذا كان موحدا. هو سبحانه الأب، هو جل وعلا العفو العظيم جل وعلا. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انك عفو تحب العفو عني. لما سئل: يا رسول الله، اذا كانت منازلها في الجنه معلومه، فما قال له: ما منكم من احد الا وقد مقعده من الجنه ومقعده من النار. قال: يا رسول الله، اذا كان هذا قد سبق في علم الله، ففيما العمل؟ كيف نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم قال قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ويقول جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالعبد مسير بقدر الله، لكن له اختيار وله مشيئة وله عمل، يجازى على عمله الطيب ويستحق العقاب على عمله الردي إلا يعفو الله، كما أخبر سبحانه في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يغفر عن بعض المعاصي لمن يشاء سبحانه وتعالى إذا مات على التوحيد. وهكذا في الدنيا قد يعفو ويسفح عن بعض عباده أو فضلا منه وإحسانه سبحانه وتعالى، وقد يعاقب على السيئات في الدنيا قبل الآخر.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فادي العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.